يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، كيف يعلمون أولادهم، كيف يتعاونون مع أهليهم، كيف يدعون ما حرم الله عليهم يتعلمون. يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نرحب بكم أيها الإخوة الكرام في هذا الدرس من دروس العقيدة الطحاوية، ونستعين بالله جل وعلا في القراءة والدرس والنظر في كلام أهل العلم. نسأل الله أن ينفعنا وإياكم بالعلم النافع ويوفقنا للعمل الصالح. تفضل يا شيخ سعيد، تقرأ من متن الطحاوية.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمستمعين وللمشاهدين ولجميع المسلمين. قال أبو جعفر الوراق الطحاوي رحمه الله تعالى: ولا نرى الخروج على أئمتنا وولاة أمورنا وإن جاروا، ولا ندعو عليهم ولا ننزع يدا من طاعتهم، ونرى طاعتهم من طاعة الله عز وجل فريضة ما لم يأمروا بمعصية، وندعو لهم بالصلاح والمعافاة.
أحسنت. هذه الجملة تضمنت عدة مسائل مهمة جدا دلت عليها الآيات القرآنية والأحاديث النبوية، وهي من الأمور التي يذكرها علماء أهل السنة والجماعة في كتب العقيدة لأهميتها وحاجة المسلمين لها. يقول رحمه الله، يقول الطحاوي رحمه الله: ولا نرى الخروج على أئمتنا وولاة أمورنا وإن جاروا، ولا ندعو عليهم ولا ننزع يدا من طاعتهم، ونرى طاعتهم من طاعة الله عز وجل فريضة ما لم يأمروا بمعصية، وندعو لهم بالصلاح والمعافاة. ولا نرى، يعني نحن، الإشارة هنا بالنون إلى عقيدة أهل السنة والجماعة، ليست هذه عقيدة شخص واحد أو عالم واحد، بل هذه هي عقيدة أهل السنة والجماعة، أطبقوا عليها واتفقوا عليها. ولا نرى الخروج على أئمتنا وولاة أمورنا. الخروج مصطلح شرعي ولفظ شرعي ورد في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، التحذير من يخرج على المسلمين. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم التحذير من البدع إجمالا والتحذير من أهل البدع إجمالا، لكن على وجه الخصوص ذكر طائفة الخوارج، ذكر طائفة الخوارج ووصفهم بالخروج في أحاديث كثيرة، منها قوله صلى الله عليه وسلم: يخرج في هذه الأمة قوم يحقر أحدكم صلاته إلى صلاتهم. فقوله يخرج في هذه الأمة، وأول من خرج على المسلمين وسل السيف هم الخارجون على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه، خرجوا على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وكفروه واستحلوا قتاله، قتال الصحابة والمسلمين. فهؤلاء هم أول الخوارج خروجا، ثم تبعهم أقوام ولا يزالون إلى قيام الساعة كما حذر النبي صلى الله عليه وسلم من هذه الطائفة. لهذا يجب على المسلمين عموما الحذر، أشد الحذر من هذا المذهب، ويجب على طلبة العلم وأهل العلم أن يحذروا المسلمين من هذا المسلك ومن هذا المنهج ومن هذه الطائفة بأي اسم كانت وبأي صفة كانت وفي أي زمن كان وفي أي مكان كانوا. إذا ركبوا مذهب الخوارج وصاروا على طريقتهم فيجب التحذير منهم. وهنا هذا الأصل، قبل الحديث عن الخوارج نتحدث عن الخروج. الخروج هو مصطلح شرعي ولفظ شرعي، معناه هو التمرد والعصيان وعدم الانسياق للأمر، أمر ولي الأمر، وأن يرى الإنسان أن لا بيعة له لولي الأمر، وأنه لا يسمع ولا يطيع له، بل يرى أشد من ذلك أن هذا ولي الأمر كافر ويستحل دمه وقتاله. هذا هو الخروج الفعلي، هذا هو الخروج الفعلي. وبهذا تفهم أن الخروج نوعان: خروج قولي قبل الخروج الفعلي، لأنه ما خرج الطائفة إلا وقد كان لها تهيئة بالأفكار السيئة وبالعقائد الباطلة وبالتحريض وبإغار الصدور حتى خرجوا على جماعة المسلمين وإمامهم. ولهذا يجب الحذر من مبادئ الخروج ومبادئ الفتن، فإنها تكون أول الأمر في صورة خلاف وفي صورة نزاع وفي صورة آراء، ثم تكبر هذه الآراء وتنمو وينفخ فيها الشيطان، وشيطان الإنس أيضا ينفخ فيها حتى يسلون السيف ويخرجون على الأمة ويستحلون الدماء. لهذا نحن يعني يجب علينا أن نبث عقيدة أهل السنة والجماعة في إخواننا المسلمين حفاظا على ديننا ودينهم، وحتى لا نقع فيما وقع فيه الخوارج الأولون. ما هي عاقبة الذين خرجوا على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه؟ ما هي عاقبتهم؟ قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: شر قتلى تحت أديم السماء. هذه عاقبتهم، قتلوا وقطع دابرهم وصاروا شر قتلى، مع أنهم في ظاهر الأمر يريدون الجهاد ويريدون الأمر معروف والنهي عن المنكر ويريدون النصرة للدين ونصرة الحق. هذه ألفاظهم موجودة في كتب التاريخ، وهذه كلماتهم موجودة، هذه مقاصدهم، لكن طريقتهم خالفت سنة النبي صلى الله عليه وسلم وخالفت الأحاديث التي سوف نسمعها بعد قليل، فخرجوا عن جماعة المسلمين. ولهذا هذا أصل عظيم يجب العناية به، وهي مسألة الحذر، كل الحذر من مذهب الخوارج وفروعه ومبادئه وأسبابه. وهذا يطلب منك يا طالب العلم، ويتطلب منك يا طالب العلم أن تدرس ما هي صفات الخوارج، ما هي آراؤهم وعقائدهم الفاسدة على الوجه الصحيح، حتى تعرف الباطل فتجتنبه. قال: ولا نرى الخروج على أئمتنا وولاة أمورنا. الإمام، أئمتنا جمع إيش؟ إمامنا. الأئمة هم ولاة الأمور، يسمى إماما ويسمى ولي الأمر ويسمى رئيسا أو يسمى ملكا أو يسمى خليفة أو يسمى السلطان أو يسمى الحاكم أو غير ذلك من المسميات. المقصود أن هذه الإمامة حكم شرعي وقدري أيضا، لأن الله عز وجل هو الذي يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء. هذا الحكم الشرعي، لأنه واجب من واجبات الدين أن يجتمع المسلمون، وإلا صاروا فوضى، ذهب ريحهم وذهبت قوتهم بالفوضى والاضطراب. فوجود الإمام رحمة من الله سبحانه وتعالى وظل للعباد، فهو حكم شرعي وحكم قدري. من أوتيه هذا الحكم على شؤون الناس يندرج تحته أمور الدين مثل إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكذلك الحج وكذلك شؤون المسلمين، العدل بينهم والحكم بينهم بكتاب الله وشرعه، وكذلك القضاء، نصب القضاة والحسبة والاحتساب واستيفاء الحقوق وإقامة الحدود وحماية الثغور وغير ذلك من الأمور التي تندرج تحت واجبات الإمام. هذا الإمام وهذا السلطان يتم ويصح بثلاث أشياء عند أهل السنة والجماعة: الأول اختيار أهل الحل والعقد، أن يجتمع أهل الحل والعقد فيختاروا شخصا، فإذا اجتمعوا عليه وهم أهل الشوكة والغلبة تم الأمر له، فصار خليفة أو صار إماما أو صار حاكما أو صار سلطانا. الأسماء ما تهم، لأن المقصود واحد. الثاني ولاية العهد، أن يلي بالعهد إلى من يختاره ولي الأمر، ثم إذا توفي الحاكم تمت البيعة لمن؟ لولي العهد. الثالثة أن تكون بالغلبة والقهر، فإذا غلب الناس وتغلب عليهم واجتمعوا وصارت له الشوكة عليهم فهذا يكون إماما، هذا يكون إماما. أما المعدوم فليس بإمام، والغائب ليس بإمام، والمختفي أيضا ليس بإمام. فالإمام إنما يكون معه الشوكة والغلبة، وبه تتم المصالح وتقوم شؤون الدين والدنيا. هذا هو الإمام. ولهذا من عبارات العلماء الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله يقول: الأئمة مجمعون من كل مذهب. الأئمة يعني الفقهاء مجمعون من كل مذهب أن من تغلب على بلد أو بلدان له حكم الإمام في جميع الأشياء، ولولا هذا ما استقامت الدنيا، لأن الناس من زمن طويل قبل الإمام أحمد إلى يومنا هذا ما اجتمعوا على إمام واحد، ولا يعرفون أحد من العلماء ذكر أن شيئا من الأحكام لا يصح إلا بالإمام الأعظم. يقصد أن الدول كلها الإسلامية كانت دولة واحدة، متى؟ في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، في عهد أبي بكر، في عهد عمر، في عهد عثمان، ثم حدثت الفرقة، ثم اجتمعوا في عهد الحسن أو معاوية رضي الله عنهم، ثم دولة بني أمية كانوا تحت إمام واحد، ثم لما زالت دولة بني أمية بدأ إيش؟ العباسية، وهناك فرع للدولة الأموية في الأندلس، فصارت تعدد إيش؟ الدول منذ عهد قديم. ثم في أواسط الدولة العباسية ضعفت وقل سلطانها وقوتها، فصار تعدد الدول في نفس الدولة العباسية، صار العسكر هم الذين يحكمون، والخليفة صوري، خصوصا في آخر الخلافة العباسية ازداد الأمر حتى صارت الدول أكثر وأكثر، واستمر هذا إلى يومنا هذا. فهل يقال أنه لا تصح بيعة؟ لا، كل من تغلب على ناحية فله حكم الإمام، فله حكم الإمام، وهذا أمر أجمع عليه علماء الإسلام وفقهاء المسلمين. إذن هذا مقصود أئمتنا، الإمام الذي يسمع له ويطاع ولا يجوز الخروج عليه هو الإمام الظاهر، الإمام الذي له الشوكة، الإمام الذي له غلبة، الذي اجتمع عليه الناس، وليس رؤساء العصابات والتنظيمات الذين يفرون من هنا وهناك ويختفون عن الناس أو المعدومين. هؤلاء ليسوا أئمة ولا يصح لهم حكم إيش؟ الإمامة والولاية. وهذا نرد به على الدواعش وأمثالهم الذين يعني يعقدون البيعة للمختفي والهارب والذي لا شوكة له، فهؤلاء فتنوا الناس وآذوا المسلمين، فيجب الحذر منهم لأنهم على طريقة الخوارج. نسأل الله جل وعلا أن يهدي ضال المسلمين وأن يحفظ المسلمين من شرور هؤلاء الأشرار. ولا نرى الخروج على أئمتنا وولاة أمورنا. لماذا؟ قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وأولي الأمر هنا من هم؟ الأمراء ثم العلماء. فالأمراء هم ولاة الأمر، لأنهم يلون أمور المسلمين كلها في جميع شؤون الحياة، في الحدود إقامتها، في العدل بين الناس، في حفظ المصالح، في تأمين السبل، في بث الأمن، في إقامة الجمع والجماعات والأعياد والحج وغير ذلك من المصالح، حماية الحدود والدفاع عن الحرمات. ولهذا بعض الناس يقول مراد وأولي الأمر العلماء، العلماء يطاعون في الفتوى وفي أمور الدين، أما في الأمور الأخرى العالم ما له سلطان عليك في أمورك الأخرى، العالم يفتيك فقط لا يلزمك، حتى الفتوى غير ملزمة، القاضي هو الذي له حق الإلزام، والقاضي إنما صار قاضيا بتنصيب الإمام له. انتبه لهذه المسائل المهمة لا تغلط فيها. ومن الأدلة أيضا قوله صلى الله عليه وسلم لما وعظ الصحابة موعظة بليغة، فذرفت عيونهم ووجلت قلوب، قالوا كأنها موعظة مودع فوصنا، فقال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. وقال أيضا عليه الصلاة والسلام كما في حديث ابن عباس في الصحيحين: من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر عليه، فإنه من فارق الجماعة شبرا فمات إلا مات ميتة جاهلية. وفي اللفظ الآخر في الصحيحين أيضا: من فارق السلطان شبرا فمات إلا مات ميتة جاهلية. وقال صلى الله عليه وسلم: على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره إلا أن يؤمر بمعصية، فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. وقال صلى الله عليه وسلم: ستكون عليكم أمراء فتعرفون وتنكرون، يعني يكون من هؤلاء الأمراء أمور من المعروف ويكون من هؤلاء الأمراء أمور من المنكرات فتعرفون وتنكرون. فمن عرف برئ ومن أنكر سلم، ولكن من رضي وتابع، ولكن من رضي وتابع. يعني إذا رأيت المنكر وعرفته أنه منكر برئت ذمتك، وإذا أنكرته بقلبك وبلسانك عند استطاعتك، كان تنكر على أهل بيتك أو من تحت يدك أو من تحت سلطانك وولايتك، إذا كنت صاحب مدرسة أو صاحب دكان أو شركة فأنت هذا تحت سلطانك فتنكر، فقد سلمت. الذي يرضى بالمنكر ويتابع هو الذي يؤاخذ. ثم قال الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم، قالوا أفلا نقاتلهم، يعني هؤلاء اللي حصل منهم المنكرات. قال لا، ما صلوا. وفي حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال دعانا النبي صلى الله عليه وسلم فبايعناه، فكان فيما أخذ علينا أن بايعنا على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وآثرة علينا، وأن لا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. وهذا في الصحيحين، إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. فهذه الأحاديث كلها أيها الإخوة الكرام تدل على أنه يجب طاعة ولاة الأمور في غير معصية الله، وله لا يجوز مقاتلتهم ولا يجوز منازعتهم. وفي اللفظ الآخر أفلا ننابذهم بالسيف، فجاء لفظ المقاتلة وجاء لفظ المنازعة وجاء لفظ المنابذة وجاء لفظ الخروج، كلها نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنها، ما استثنى إلا صورة واحدة، ما هي؟ إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. وأضاف العلماء على هذا شرطين عظيمين، الأول الاستطاعة، لأن الله عز وجل يقول فاتقوا الله ما استطعتم، ويقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وفي الحديث لا ضرر ولا ضرار. كل هذه النصوص الشرعية تدل على أنه لا يجوز أن تفعل شيئا وإن كان واجبا بالشرع إذا ترتب عليه أمر أخطر وأفسد. إذا ما عندك قدرة ولا عند المسلمين قدرة فما عليهم الصبر. الشرط الثاني هو وجود البديل الصالح الذي تجتمع عليه الكلمة، وجود البديل الصالح الذي تجتمع عليه الكلمة. أما إذا كان عندهم قدرة واجتمعت هذه الشروط، الكفر البواح الذي عندنا فيه من الله برهان، ثم أزاحوه تفرقت كلمتهم وتقاتلوا فيما بينهم، هل حصلوا خيرا أم شرا؟ يريدون خيرا لكنهم حصلوا شرا، ما تحقق لهم الخير الذي يريدونه، تحقق القتال زيادة وتحقق الشر زيادة، فهذا لا تأمر به الشريعة. ولهذا أغلب النصوص الشرعية في التحذير من ماذا؟ من القتال والخروج. لاحظ أمر مهم، لم يعبر الشرع بكلمة الثورة، لم يقل ثوروا عليه، فهي مصطلح غير شرعي الثورة، وإنما التعبيرات الواردة والألفاظ الواردة علينا أن نلتزم بها، لأن من التزم بألفاظ الشرع سلم. أما هذه الثورات فهي جاهلية، وليس هناك لفظ شرع يقول تظاهروا عليه أو ظاهروه واخرجوا بالشوارع، لا. الأنصار خير منا وخير من الأجيال كلها، لأنهم صحبوا النبي صلى الله عليه وسلم وهم بعد المهاجرين في الرتبة والفضل، ومع ذلك قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم مع فضلهم وتقدمهم وثناء الله عليهم في القرآن، قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم إنكم ستلقون بعدي أثره فاصبروا حتى تلقوني على الحوض، وهم الأنصار، فما بالك بهم بعدهم. بل جاء في الحديث في صحيح مسلم أن صحابيا سأل النبي صلى الله عليه وسلم وقال تكون علي، أرأيت إن قامت علينا أمراء يسألوننا حقهم ولا يعطوننا حقنا، فأعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم فأعرض فقال النبي صلى الله عليه وسلم أدوا الذي عليكم واسألوا الله الذي لكم. الحقوق التي لولي الأمر أدوها، وإذا منعوكم حقكم اسألوا الله عز وجل. هذا ما قال اخرجوا أو نابذوهم أو قاتلوهم، انتبه. فالمطالبة بالحقوق تكون بحسب ما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم، وليس بحسب أهوائنا، وليس بحسب التقليد للغربيين. وبالمناسبة بعض الناس يسمي هذا اسماء غير صحيحة لينفر عن الحق، يقول أنتم تأمرون بطاعة المستبد، أو أنتم تكممون الحريات. أولا لا نقبل كلمة المستبد هذه، لأن الاستبداد فيه تفصيل، فالاستبداد إذا كان بحق وكان الحاكم على حق وعلى نور من الله ورأى الحق فاتبعه فلا لوم عليه. وهذا أبو بكر الصديق رضي الله عنه رأى قتال المرتدين ومانع الزكاة وخالفه الصحابة كلهم، ومع ذلك حلف وأقسم قال والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتم على منعه. فانشرحت صدور الصحابة بما رأى أبو بكر واتبعوه، مع أنهم أول أمر خالفوه، كيف تقاتلهم وهم كذا وكيف، ثم اتبعوه. فكلمة الاستبداد هذه حمارة وجه، ما المراد بها؟ ثم إذا قدر أنه وقع في الحاكم في أمر محرم شرعا عليه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم علمنا كيف نفعل، ونحن لا مناص لنا ولا محيط عن توجيهات النبي صلى الله عليه وسلم، ونحن نعرض عن أهل الأهواء وأهل الآراء أو المقلدة للغرب والشرق أو المقلدة لأهل الفتن، لا نعرض عنهم ونتبع كلام النبي صلى الله عليه وسلم حتى تخرج أرواحنا ونحن على السنة. نسأل الله يثبتنا وإياكم على السنة، ثبت إخواننا المسلمين على السنة، هذا المقصود. ولا الدنيا هذه دار ابتلاء، ابتلاء في مالك ينقص عليك، ابتلاء في ولدك يحصل منه ما يحصل، ابتلاء في زوجتك، ابتلاء في سكنك، ابتلاء في غربتك، ابتلاء في حاكمك، ابتلاء في دنياك. فهذه كلها أنواع البلوى تختبر فيها أنت، هل تطيع الله وتطيع الرسول أم لا. فهذه الأمور ما هي خاضعة للأهواء ولا خاضعة لاستحسانات البشر، البشر مساكين ما يفهمون كيف يهتدون إلا بنور من الله عز وجل. يقول عليه الصلاة والسلام أدوا الذي عليكم واسألوا الله الذي لكم، هذا في الحقوق. طيب هل معناها نقطع باب الإحسان والإصلاح؟ نقول لا، الإصلاح موجود، الإصلاح بإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والصبر والمكاتبة والمناصحة الشفهية، إذا تيسرت مع ولي الأمر يكاتب ويناصح ويبلغ بالأمر ويبلغ بالأدلة ويبلغ بوجوه الحق حتى يقتنع، أو يبلغه العالم المقرب منه فتبرأ ذمة الناس. أما أن يقال لهم اخرجوا عليه أو ثوروا عليه أو نابذوه أو قاتلوه، كل هذا غلط. يقول شيخ الإسلام بن تيمية عبارة عظيمة، يقول وهي في كتاب منهاج السنة النبوية في الرد على الرافضة والقدرية، يقول وقل من خرج على إمام ذي سلطان إلا كان ما تولد على فعله من الشر أعظم مما تولد من الخير. عبارة طيبة وهو الواقع على مر الأزمان. قال وقل من خرج على إمام ذي سلطان إلا كان ما تولد على فعله من الشر أعظم مما تولد من الخير، كالذين خرجوا على يزيد بالمدينة، وكابن الأشعث الذي خرج على عبد الملك بالعراق، وكابن المهلب الذي خرج على ابنه بخراسان، وكأبي مسلم صاحب الدعوة الذي خرج عليهم بخراسان أيضا، وكالذين خرجوا على المنصور بالمدينة والبصرة، وأمثال هؤلاء. وغاية هؤلاء إما أن يغلبوا وإما أن يغلبوا ثم يزول ملكهم فلا يكون لهم عاقبة، فإن عبد الله بن علي يعني العباسي وأبا مسلم هما اللذان قتلا خلقا كثيرا، وكلاهما قتله أبو جعفر المنصور. وأما أهل الحرة يعني اللي خرجوا على يزيد وابن الأشعث وابن المهلب وغيرهم فهزموا وهزم أصحابهم، فلا أقاموا دينا ولا أبقوا دنيا، والله تعالى لا يأمر بأمر لا يحصل به صلاح الدين ولا صلاح الدنيا. انتبه، ها منهج السنة، تراجع منهج السنة. فوالله تعالى لا يأمر بأمر لا يحصل به صلاح الدين ولا صلاح الدنيا. انتبه، إذا قلت للناس اخرجوا طيب هذه الثورات اللي حصلت في ما يسمى بالربيع العربي، وهو ليس بربيع كما ترى، خريف وعقوبة وجحيم على اللي وقعت في ديارهم مساكين. نسأل الله جل وعلا أن يصلح أحوال المسلمين في كل مكان. هؤلاء الذين حرضوهم وهيضوهم، ماذا جنى المسلمون منهم؟ وماذا حصل المسلمون في تلك الديار؟ الملايين المملينة هجرت وخرجت من بيوتها، ناهيك عن المقتولين، ناهيك عن الذين تقطعت بهم السبل وماتوا في الصحاري والبراري والفيافي وغرقوا في البحار. كل هذا بسبب أن أولئك يعني هيضوا الناس ودعوهم للثورة، وزعموا أن الثورات حق وأنها دين وأنها من الأمر معروف وأنها منكر. كل هذا من التزوير في الدين، هذا طريقة العلماء أمامنا الآن، وهذه كل كتب السلف تقول هذا. ولا نرى الخروج على أئمتنا وولاة أمورنا وإن جاروا، ولا الجاروا يعني ظلموا، ولا ندعو عليهم. ثم بالمناسبة الغربيون الدعاة أو أصحاب الديمقراطيات وأصحاب هم أنفسهم يرون هذه الثورات حقا، وكل بلد فيه من الثورات تاريخ حافل، هؤلاء يخرجون على هؤلاء، وانقلابات وفتن. ماذا جرى عندهم؟ كل انقلاب أو كل ثورة تحصد فيها الأرواح بالملايين والآلاف، والخسائر بالملايين، حتى في الكفار. ولهذا طريقة هم أيضا الكفار في الأنظمة هذه اللي يمجدها بعض المنافقين وبعض من في قلبه مرض، يمجد أنظمة الكفرة ويزهد المسلمين في القرآن وفي حكم الشرع، لأن ما في قلبه من النفاق نعوذ بالله. وإلا المؤمن يعظم الشرع ويعظم القرآن ويعظم الدين. فهؤلاء الكفرة يرون طاعة القانون حتى لو خالف هواك، أو حتى لو خالف العدل في ظنك إذا كنت من اتباع تلك البلدان يعني أو من سكانها. فهم يعرفون أن حتى القوانين هذه فيها ظلم. أوضح مثال الأقليات عندهم فيها ظلم شنيع في قوانينهم، ما تشملها كثير من الحقوق ومهضومة حقوقهم، وهذا شيء بكثير. لكن مشكلتنا أن الكفار يسلطون الضوء على بلادنا وعلى بلاد الإسلام، ويتتبعون مواضع الإبر والمواضع الصغيرة لتهيج الناس، لكن لا أحد يتتبع الكفرة ماذا يحصل في بلادهم من الظلمات ومن الظلم العظيم ومن الجور الذي لا جور مثله. ولهذا لا عدل إلا في شريعة الإسلام، ولا خير إلا في القرآن وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام. ننتقل إلى قوله ولا ندعو عليهم، يعني ما الدعاء على السلطان لا يحقق خيرا، إنما يثير النفوس. إذا الناس جلست معهم أنت وتقول اللهم أهلك فلان، اللهم عليك به، اللهم أهلك أمام الناس، ماذا يحدث في قلوبهم؟ النفرة له، النفرة منه أو المحبة له؟ النفرة، سوف ينفرون منه، خصوصا إذا كنت أنت صاحب خير وإمام وفيك دين. إذا صرت تدعو عليه صار في قلوبهم نفرة عن السلطان. وهذا لو زال هذا السلطان زالت الإمامة، أنت في نفسك تخاف في بيتك، ما تأمن على نفسك، لأن السلطان ظل، السلطان ظل. فالدعاء عليه تنفير. لكن لو تقول مثلا اللهم اهده، اللهم اصلح، اللهم افتح على قلبه، اللهم نور بصيرته، اللهم هيئ له الأعوان الناصحين وأبعد عنه أعوان الشر ونحو ذلك، لكان هذا خيرا له. والله عز وجل على كل شيء قدير، الله على كل شيء قدير، ولا تيأس من روح الله. فالسحرة اللي كانوا مع فرعون في الصباح كانوا كفارا فجارا، وفي المساء صاروا أتقياء أبرار رضي الله عنهم، وهم في الجنة الآن، أخبرنا الله عنهم في القرآن. هذا دليل على أن المؤمن لا ييأس من روح الله، يدعو لعل الله. بعد الدعاء للحاكم من النصيحة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة، وذكر من الناس الذين الحقوق في النصيحة، قال ولأئمة المسلمين، لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامته. فالدعاء لهم بالهداية والصلاح هذا من علامة الخير، وهذا من النصيحة لهم، وهذا من أسباب اجتماع كلمة المسلمين ومن أسباب تأليف القلوب. أما الدعاء عليهم حقيقة هذا خروج عن الصراط، وأيضا هو تأليب، وأيضا هو زيادة في الشر، ولا يحصل المسلم بهذا الدعاء لا يحصل به خيرا، بل هذا من أسباب الخروج ومن أسباب الفتن، نسأل الله العافية والسلامة. هذا الشيخ صالح الفوزان حفظه الله لما علق على هذا الموضع في العقيدة الطحاوية قال لا يجوز الدعاء عليهم، لأن هذا خروج معنوي مثل الخروج عليهم بالسلاح، وكونه دعا عليهم لأنه لا يرى ولايتهم، فالواجب الدعاء لهم بالهدى والصلاح لا الدعاء عليهم، فهذا أصل من أصول أهل السنة. فإذا رأيت أحدا يدعو على ولاة الأمور فاعلم أنه ضال في عقيدته وليس على منهج السلف. وبعض الناس يظن أن هذا من الغيرة والغضب لله، ولكنه في غير محله، لأنهم إذا زالوا حصلت المفاسد. ثم ذكر كلام الفضيل والأئمة أنه يقول لو أعلم أن لي دعوة مستجابة لصرفتها أو جعلتها في السلطان، رحمة الله عليهم، هذول أطباء القلوب وعلماء السلف وقدوتنا رحمة الله عليهم. هذا قوله ولا ندعو عليهم ولا ننزع يدا من طاعتهم، هذا تأكيد لما سبق من عدم الخروج، ونرى طاعتهم من طاعة الله عز وجل فريضة ما لم يأمروا بمعصية. إذا أمروك بمعصية فلا تسمع لهم ولا تطيع في تلك المعصية، وتسمع لهم وتطيع في غير المعصية. قال وندعو لهم بالصلاح والمعافاة، وندعو لهم بالصلاح والمعافاة، يعني هذا تأكيد لقوله ولا ندعو عليهم، يعني بل ندعو لهم بالصلاح والمعافاة. يقول ابن أبي العز الحنفي في شرح العقيدة الطحاوية قال وأما لزوم طاعتهم وإن جاروا فلأنه يترتب على الخروج عن طاعتهم من المفاسد أضعاف ما يحصل من جورهم، يعني في جور، نحن نعرف أن في جور، لكن لو خرج عليهم لحصل إيش المفاسد أعظم وأعظم. بل في الصبر عليهم على جورهم تكفير السيئات، يعني شوف أنت الآن لما تصبر على حاكم جائر، تصبر على حاكم جائر ليس هذا رضا بجوره، لأن قول النبي صلى الله عليه وسلم فليصبر فاصبروا دليل على عدم الرضا بالجور أو عدم الرضا بالمنكر. فنحن لا نأمر، وأهل السنة لا يأمرون المسلم بأن يرضى بالمنكرات أو يرضى بالجور، لا والله لا ترضى بالجور، بل إذا رضيت به فأنت آثم وأنت معهم شريك في الإثم، وإنما أنت تصبر. ولهذا قال بل في الصبر على جورهم تكفير السيئات، مثل البلوى اللي تصيبك، لو شوكة أصابتك في قدمك أو يدك أو جرح أو مرض ماذا يحدث لك إذا صبرت؟ تكفير للسيئات ومحو للذنوب، هكذا إذا صبرت على جور الحاكم الظالم. قال ومضاعفة الأجور، فإن الله تعالى ما سلطهم علينا إلا لفساد أعمالنا، والجزاء من جنس العمل، فعلينا الاجتهاد في الاستغفار والتوبة وإصلاح العمل. الله أكبر، هذه طريقة العلماء، علينا الاجتهاد في الاستغفار والتوبة وإصلاح العمل. قال تعالى وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. حتى الحاكم الجار يعتبر مصيبة إذا جار عليك أو ظلمك، فأنت تلجأ إلى الله وتنيب وتستغفر وتدعو الله عز وجل أن يفرج عنك وعن المسلمين. فقال وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون، معناها أن ما تولى على الظالم على هؤلاء إلا الوجود الظلم فيهم. ولهذا قال ختمها قال فإذا أراد الرعية أن يتخلصوا من ظلم الأمير الظالم فليترك الظلم، فإذا أراد الرعية أن يتخلصوا من ظلم الأمير الظالم فليتركوا الظلم. هذه عبارات مهمة جدا يجب أن يفهمها إخواننا الذين غلطوا في هذه المقامات واستثارتهم بعض الأوضاع أو بعض المنكرات أو بعض الأشياء، فلا بد أن يلزم طريقة أهل السنة ولا تحمله الغيرة والعاطفة الدينية على الخروج عن الصراط المستقيم. نسأل الله جل وعلا أن يهدي ضال المسلمين. فالمقصود يا أخواني الكرام أن هذا الأمر أمر عظيم، فالأمور الدين لا نأخذها بعقولنا ولا بآرائنا ولا نستقيها من غرب ولا من شرق، نأخذها من كتاب الله ومن سنة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. فالخروج على ولاة الأمور إذا جاروا هذا من المنكرات العظيمة ومن ركوب مذهب الخوارج. ثم تأمل معي، بعض الناس يقول المسألة فيها خلاف، قول الأول يجوز الخروج، قول الثاني لا يجوز الخروج. من قال هذا؟ أهل السنة ما عندهم خلاف في هذا. هذا الذي يحكي الخلاف غلط في فهم مذهب أهل السنة وأساء. غلط لأنه هذه كتب أهل السنة أمامك، كل كتب العقائد الصحيحة لا تذكر أن الخروج قول لأهل السنة. ثانيا أساء لأنه نسب إلى أهل العلم وإلى أهل التقوى من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين، نسب إليهم ما لم يتحققه وما لم يتثبت منه. ثم الصحابي أو التابعي أو التابع التابعي أو من بعدهم من علماء أهل السنة إذا غلط في مسألة فهو ليس بمعصوم، الغلط وارد عليه، لكن لا يجوز إيش أن نجعل من غلطه حجة لنا في اتباعه في هذا الغلط. انتبه. وكثير مما ينقل عن بعض المتقدمين هم ندموا على ما فعلوا ورجعوا عنه وتمنوا أنهم لم يفعلوا ما فعلوا، كالذين خرجوا مع ابن الأشعث فإنهم كلهم ندموا وما أحد رغب في مصرع من صرع منهم. هذا مذكور في كتب التواريخ ومذكور في كتب الحديث والتراجم. لكن احذر ممن يعني يحاول أن يأخذ بعض النقول ويترك بعضا، واحذر ممن يسيء الفهم ويسيء الظن بأولئك الصالحين رحمة الله عليهم. ثم إن الله عز وجل قال وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. على كل حال الخروج كما تقدم، خروج من يعني على ولاة الأمر وعلى المسلمين، إذا نظرتم في عاقبته تضح لكم أنه باطل. انظر كل من خرج على المسلمين في كل مكان ماذا حدث منهم، ماذا حدث منهم؟ حدث منهم سفك الدماء، حدث منهم الإفساد في الأرض، حدث منهم إزاحة الأمن عن الناس، تعطيل المساجد وتعطيل الخيرات، أعوذ بالله. فهذه دل الشرع على بطلانها ودل العقل أيضا على بطلان هذه التصرفات. نسأل الله جل وعلا أن يحفظنا وأن يعيذنا من مضلات الفتن. والخروج كما تقدم يكون بالرأي قبل أن يكون بإيش، يكون بالرأي قبل أن يكون بالفعل. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إلا أن تروا كفرا لما استأذنوه أفلا ننابذهم أفلا ننازعهم، قال إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. هذا نص صريح، كيف نعاند النبي صلى الله عليه وسلم؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول إلا أن تروا كفرا، والفسق ليس كفر، الفسق دون الكفر، وهو أفصح من نطق بالضاد صلى الله عليه وسلم، هو أفصح العرب وأنصحهم وأبينهم وأبلغهم صلوات الله وسلامه عليه، وهو بالمؤمنين رؤوف رحيم كما وصفه الله في سورة التوبة. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، وهو القائل عليه الصلاة والسلام اسمع واطع وإن جرد ظهرك واخذ مالك، هذا في صحيح مسلم. وهو لا يمر بالشر وإنما يمر بالخير الغالب، وإن حصل بعض الأضرار لكن الخير في السمع والطاعة في غير معصية. نعم، هذا يعني ناحية مهمة جدا وهي تقرير تحريم إيش الخروج على ولاة الأمور، وأن هذا هو مذهب أهل السنة لا يخرج على ولاة الأمور إذا جاروا. ومن هنا أطلب من الإخوة وأيضا المشاهدين الكرام أن ينظروا في سير العلماء، علماء الأمة المشهود لهم بالإمامة. مثال على ذلك الإمام أحمد بن حنبل. إذا نزلت قرنين ابن قدامة صاحب المغني النووي، وإذا نزلت في القرن السابع والثامن ابن تيمية، ثم ابن القيم، ثم ابن كثير، ثم ابن رجب. هؤلاء العلماء من حكامهم؟ كيف حال حكام زمانهم؟ هل كانوا على التمام والكمال ولا فيهم نقص؟ بعضهم فيهم بدع، وبعضهم يؤيد أهل وحدة الوجود، وبعضهم عنده ضلالات كثيرة، بعض الحكام يعني في تلك الأزمنة المتأخرة خصوصا القرن الثامن والتاسع. هل ألف أحد من هؤلاء العلماء الذين سميتهم وهم مشهود لهم بالإمامة، هل ألفوا في التحريض على ولاة الأمور؟ هل ألفوا في وجوب الخروج على الحاكم فلان بن فلان؟ النظر في سير علماء الصادقين المشهود لهم بالإمامة يدلك يا طالب العلم على الطريقة اللي سلكها هؤلاء، وهم قد شهد لهم القاصي والداني بالإمامة والتقوى والصدق والديانة، وأنهم ليسوا أهل تزلف ولا مداهنة، فرضي الله عنهم وارضاهم، ونسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم على طريقتهم. فمن الخروج على ولي الأمر نزع البيعة ونقول لا بيعة لي، أو لا بيعة في عنقي لفلان، أو يا أهل البلد فلان ما له فلان بيعة وهو حاكمهم وهو أميرهم. هذا من الأشياء التي يجب الحذر منها، لقوله صلى الله عليه وسلم: من مات وليس في عنقي بيعة مات ميتة جاهلية. نأخذ الجملة التي بعد هذا يا شيخ سعيد، تفضل.
قال: ونتبع السنة والجماعة، ونجتنب الشذوذ والخلاف والفرقة، ونحب أهل العدل والأمانة، ونبغض أهل الجور والخيانة، ونقول الله أعلم فيما اشتبه علينا علمه.
هذا الكلام العظيم ثلاث جمل مهمة: ونتبع السنة والجماعة، ونجتنب الشذوذ والخلاف والفرقة. هذا أصل عظيم جدا لقوله صلى الله عليه وسلم: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين بعدي. فنتمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ونترك البدع والمحدثات. من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، وإياكم ومحدثات الأمور، كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. والجماعة جماعة المسلمين، نتبع السنة ونترك البدعة، ونتبع أيضا الجماعة، نتمسك بالجماعة، والمراد بالجماعة جماعة المسلمين. فنجتمع مع المسلمين، ونكون مع ولاة الأمور في السمع والطاعة في غير معصية الله عز وجل، ونلزم الحق، ونلزم طريقة أهل السنة والصحابة التابعين. هذه هي الجماعة. إذا الجماعة يراد بها جماعة السلطان، اللي بعض العلماء يعبر عنها بجماعة الأبدان، يعني نسمع ونطيع في غير المعصية، ونكون مع الجماعة، نشهد الجمع والجماعات، ونسمع ونطيع لولي الأمر، ولا نخرج على ولي الأمر. هذا لزوم جماعة والإمام. وأيضا لزوم الجماعة أي توافق الحق، وهو ما كانت عليه الطائفة المنصورة، توافق ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. فكل ما كان من الحق فهو الجماعة، فما وافق الحق فهو الجماعة. هذه تسمى جماعة الدين، تلتزم الدين الحق، وتلتزم المنهج الحق، منهج الصحابة والتابعين. احفظ هذه الجماعة، يراد بها جماعة الأبدان وجماعة الدين. فجماعة الأبدان، نعيد مرة أخرى، جماعة الأبدان ما هي؟ السمع والطاعة لمن ولاه الله أمر المسلمين، وعدم الخروج عليه، وعدم مشاقته وشق العصا والتمرد عليه ونحو ذلك. وجماعة الدين بأن تلزم الحق، طريقة الصحابة لهذه الطائفة التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: ولا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورين، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى. وفي اللفظ الآخر قال: وهم الجماعة، يعني جماعة الحق. لو قدر أن السلطان على بدعة، فنحن نلزم الجماعة بالسمع والطاعة له في غير معصية، ولا نوافقه على بدعته، بل نتبع الجماعة فيما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. لو قدر أن شخص في بلد غير مسلم، بلاد اللي فيها أقليات مسلمة، كيف يكون لزوم الجماعة؟ يجم الجماعة بأن يلزم المنهج الحق، منهج أهل السنة والجماعة الطائفة المنصورة. طيب والسلطان؟ نقول السلطان في بلده ليس بمسلم، فلزوم الجماعة في حقه بلزوم إيش؟ منهج أهل السنة والجماعة. وإذا كان في بلد مسلم له حاكم مسلم فيلزم الجماعة بالسمع والطاعة للحاكم، هذه جماعة الأبدان جماعة السلطان، ويلزم الحق وهو جماعة الدين، فيلتزم طريقة أهل السنة والجماعة الذين ساروا على منهج السلف الصالح. هذه الجملة الأولى. قال ونجتنب الشذوذ والخلاف والفرقة، لأن من شذ شذ في النار، والشذوذ دائما دليل على الضلال، فلا تشذ عن جماعة الحق، ولا تشذ عن أهل السنة والجماعة، ولا تشذ عن منهج أهل السنة كالخرافيين وأهل البدع والعقائد الفاسدة، هذا شذوذ، خروج عن منهج النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة. كذلك في مسائل الفقه لا تشذ تبحث عن الشاذ الذي لا دليل عليه ولا حجة له. بعض الناس يبحث عن الأشياء الشاذة ويتتبع الرخص من غير دليل ولا حجة، هذا ضلال، من شذ شذ في النار. ومع الأسف بعض الإعلاميين يبحث عن الشذاذ ويجمعهم ويخرجهم في القنوات، لأن الشذاذ هؤلاء يعجبونهم، ولو كان ليس معه دراسة ولا تلقى العلم، ولا بعضهم معه شهادة ضعيفة يعني لم يكمل حتى المتوسطة أو الثانوي، فيقدمونه في الإعلام. لماذا؟ ها؟ لأنه أخذ بقول يعجبهم، يعجب هواهم. فأنت أيها المسلم تحذر من هؤلاء الشذاذ، ونجتنب الشذوذ. طيب والخلاف؟ نقول كذلك الخلاف نجتنبه، الخلاف هو مخالفة الحق، المراد هنا مخالفة الحق. أما الخلاف أو في العقيدة هذا واحد، وأيضا مخالفة الحق إذا ثبت النص الشرعي، فلا يجوز للمسلم أن يعاند كلام النبي صلى الله عليه وسلم ويخالف الآيات. مثل واحد يعني لا يطمئن في الصلاة، ينقر الصلاة نقرا، ينقرها نقر الغراب، ويقول أنا في قول عند المذهب الفلاني، لذلك أنا أنقر يعني أستعجل في الصلاة، لأنه لا يشترط الطمأنينة. نقول لا، هذا مصادم للنص النبوي. فالخلاف إما أن يكون خلاف في العقيدة، خروج عن منهج أهل السنة، وهذا محذور. والنوع الثاني خلاف غير السائغ الذي لا دليل عليه. أما الخلاف السائغ اللي هو نابع عن اجتهاد في فهم النص، فهذا يقع بين العلماء، اجتهاد هذا يرى القول الفلاني وهذا يرى كذا، وهذا قد يكون بسبب عدم ثبوت النص والخلاف في ثبوته، أو عدم فهمه، أو عدم بلوغه الناسخ، أو نحو ذلك. فهذا الخلاف يرفع الملام عن الأئمة، كما قال ابن تيمية رفع الملام عن الأئمة الأعلام، وذكر 10 أعذار للعلماء في سبب الخلاف الذي يقع بينهم. لكن الخلاف المحذور خلاف غير السائغ، ولهذا بعض الناس يقول نجتمع فيما لا، أول الجملة يقول نجتمع فيما اتفقنا عليه، ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. لا، ما هو كل خلاف يعذر، الذي خالف الدين الإسلامي ولم يسلم، أو خالف منهج أهل السنة، هذا ما هو معذور. الحق واضح، يجب على المؤمن اتباع القرآن والسنة ولزوم الحق. لكن الذي يعذر الذي خلافه سائغ، الذي هو محل اجتهاد في فهم النص أو في ثبوت النص. وكما قال العلماء لا تقول في مسألة ليس لك فيها إمام من أئمة المسلمين، لا تبتدع وتشذ عنهم. فالذي يتبع الهوى ويخالف منهج أهل السنة ويخالف الوحي ويخالف القرآن ويخالف الحديث الصحيح، هذا لا حجة له وهو غير معذور. المعذور الذي له دليله واجتهاده وغلط، أو أخذ بهذا الاجتهاد وهو قريب وقد سبق، فهذا لا يعتبر إيش. من الشذوذ أيضا ترك الجمعة والجماعة مع المسلمين. بعض الناس يترك الصلاة مع المسلمين ويصلي وحده، يترك الجمعة والجماعات، هذا أيضا من الشذوذ، نسأل الله العافية والسلامة. هذه أيها الإخوة يعني الجمل مهمة جدا، بقي معنا نحب أهل العدل، نجعلها في الدرس القادم إن شاء الله تعالى. لكن يجب على المسلم أن يعرف أن هذه الجمل التي سبقت واتباع السنة والجماعة وترك الخلاف والشذوذ والفرقة هو من أسباب اجتماع المسلمين. يعني بعض الناس يظن أن هذا يفرق المسلمين، لا، ما يجتمع المسلمون إلا على سنة محمد صلى الله عليه وسلم وعلى جماعة أهل السنة والجماعة، هذا هو سبب الاجتماع. لا يمكن أن يكون اجتماع كل يتبع هواه وكل يتبع مذهبه. ولهذا بعض الناس يقول لا بد من التعددية ولا بد من إقرار الأحزاب في البلاد. نقول لا، يجب على كل جماعة وكل طائفة أن ترجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأن تتبع النبي صلى الله عليه وسلم، ومن غلط منهم يرد إلى الحق.